بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعده، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الكرام للقاء جديد في التربية النبوية. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، حيث نضع بين أيديكم في هذا اللقاء موضوعا يتعلق بالكرامة الإنسانية. كيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من خلال توجيهاته وتربيته لأصحابه ولهذه الأمة؟ هذا الموضوع الذي كثيرا ما يثار حول تكريم الإنسان حيثما كان، ربما يطرح هذا الموضوع في منتديات كثيرة وفي مواقع كثيرة، لكن كيف كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان؟ كيف كرم الإنسان؟ كيف نمى هذه الكرامة في ذوات من حوله؟ ونقل هذا الأمر إلينا نحن في هذه الأمة وللعالم جمعاء خلال قرون متطاولة، ربما بقيت هذه المثل وهذه القيم ثابتة راسخة نتعرف عليها وإليها من خلال هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش المشرف على موقع المربي. فمرحبا بكم شيخ محمد، أهلا وسهلا، وضيفنا الدائم جزاه الله خير في هذه اللقاءات. تنمية الكرامة في التربية النبوية كيف كانت وكيف ستكون عندنا نحن المسلمين من خلال وعينا لهذا التكريم النبوي للإنسان؟ بادي ذي بادي شيخ محمد، لو تحدثنا عن تأصيل كرامة الإنسان في هذا الدين العظيم الذي جاء به الله عز وجل وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أهم أسس التصور الإسلامي للإنسان هو تكريم الإنسان، والله عز وجل قد كرم هذا الإنسان، كرمه تبارك وتعالى وحكى لنا في القرآن آيات عديدة تصور لنا هذا التكريم الذي كرم الله عز وجل به الإنسان. تمثل هذا التكريم أولا في أن الله عز وجل خلق آدم بيده، ثانيا أن الله عز وجل أسجد الملائكة له، ثالثا أن الله عز وجل جمع الملائكة، فكان هناك ما يعني يمكن أن أو ما يصفه بعض الكتاب بالاحتفاء، فإن الله عز وجل قال الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. رابعا أن الله عز وجل عاقب إبليس حينما لم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى، واحتج إبليس على ربه عز وجل قائلا أرأيتك هذا الذي كرمت علي، والله عز وجل أخبر أنه كرم بني آدم فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. هذه الكرامة وهذا التكريم للإنسان لابد أن يظهر أثره في التربية التي هي تهتم بالإنسان وتهتم بتكوين الإنسان وتهتم ببناء الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا المعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإن الله خلق آدم على صورته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، وفي بعض الروايات على صورة الرحمن. وبغض النظر عن يعني كلام أهل العلم في تفسير هذا الحديث، على أي حال فسرناه فإن هذا الحديث دليل على كرامة هذا الإنسان، وأيضا أمر بمراعاة هذه الكرامة، وبناء عليه تأتي التربية التي تتعامل مع الإنسان. لا يسوغ أن تتجاهل هذه القضية، فمن مسؤوليتها تحقيق معنى الكرامة ثم أيضا مراعاة هذا الجانب في التطبيقات التربوية كما سيأتي معنا في محاور هذه الحلقة.
جميل. نلحظ في بعض التوجيهات النبوية حديث عن التشبه مثلا بالحيوان، ويعني كيف يمكن أيضا أن يكون هذا بابا من أبواب تكريم الإنسان من حيث النهي عن التشبه بالحيوان في أحيان في مواضع الصلاة، نعم، في غيرها،
نعم،
نجد أن هنالك نهيا وتقبيحا
بهذا، نعم، يعني جاء النهي كثيرا في السنة، سواء من خلال مثلا أعمال الصلاة، قاع الكلب أو بروك كبروك البعير أو نقر كنقر الغراب، أو من حيث تشبيه بعض الممارسات السلبية في سلوك الحيوان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيئة. هذه يعني التشبيهات والصور هي يعني تؤصل قيمة الإنسان، أن الإنسان غير هذا الكائن. والله عز وجل في كتابه إنما شبه بالحيوان القوم الضالين، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. هذا يعني تشبيه الصور السيئة بالحيوان نوع من تأصيل قيمة الإنسان، وأن الإنسان له قيمته وله. ولهذا هو ينبغي أن يبتعد، إن أنكر أصوات صوت الحمير، ابتعد عن التشبه بالحيوان سواء ما جاء طبعا في القرآن أو السنة. وهو
نعم من باب أن يعني هذه المكانة الرفيعة للإنسان ولو نزل عنها فهو ينزل إلى حضيض هو أقرب ما يكون إلى هذه الحيوانات. جميل. المسلم مكرم حي وميت، ويعني ورد في السنة ما يشير أيضا إلى هذا التكريم، أيضا لو مررنا عليه مرورا سريعا شيء.
نعم، يعني مثلا ما في سنة أبي داود وأحمد السلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا أيضا يعني إحكام عموما الشريعة جاءت بحفظ كرامة الميت في مثلا غسله وتكفينه في دفنه، في حرمة القبور من حيث مثلا يعني تحريم الجلوس على القبور، المشي بين القبور بالنعال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بين القبور بالنعال، قضاء الحاجة على القبور، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما من شأنه إهانة هذا الميت. وإن كان يعني مثلا لو أن إنسان يأخذ هذه القضية بعقله ويقول لك أنه هذا الميت لا يعقل ولا يعي، عظام مدفونه فوقها يعني
فما يضيره
فما يضر لو أنه جلس عليه مثلا أو وطأ عليه، فعلا هو لو وطأ عليه فإنه لا يحس بالألم، لكن هو تأصيل لقيمة المسلم، تأصيل لقيمة الإنسان حتى وهو ميت
فله
له كرامته وله قيمته. إذا كانت هذه كرامة الميت
فما بالك
بالحي الذي يعي ويسمع ويحس وله أثره. طبعا الميت نحن لا نعلم، هو يعيش في عالم البرزخ، له حياة تختلف عن هذه الحياة، طبيعة تختلف عن هذه الطبيعة، لكن أيا كان هو ليس مثل الإنسان الذي في الحياة الدنيا، ومع ذلك جاء هذا التأكيد على حفظ كرامته، جاء التأكيد على التعامل مع الميت، التعامل مع القبور بما يحفظ كرامة الميت. فإذا كان هذا في شأن الميت فكيف بالحي؟ ولهذا حتى شبه يعني في هذا الحديث كسر عظم الميت ككسره الحي، شبه بالحي الذي هو مستقر أصلا عند الناس حفظ كرامته وقيمته.
في بعض الممارسات الحياتية اليومية للرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هل هناك ما يمكن أن يشير إلى تكريم الإنسان، ويمكن أن نستخلص من تلك المواقف يعني ما يمكن أن نقول بأنه تنمية لكرامة هذا الإنسان؟
نعم، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعاقب والعقوبة لا تقع إلا على إنسان وقع في خطأ، وقع في خطأ ويستحق العقوبة. ولهذا نجد أن أكثر صور إهانة كرامة الإنسان هو في حال العقوبة، وأكثر صورة يساء فيها الإنسان هو حينما يعاقب. لما نتكلم عن مثلا رجل أمن، شخص يخالف المرور مثلا، معلم في المدرسة، شخص يحفظ النظام ضباط معين، أب أم، يعني أي شخص يتولى مسؤولية معينة، فيجد هذا الشخص قد خالف، العقوبة هي من أكثر المجالات التي يتعرض فيها الإنسان لإهانة
تجاوز.
المساجين مثلا في السجون، يعني عموما كل من يعاقب، وحينئذ هي مجال للتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في يعني كما ثبت في سنة أبي داود والحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم أو يضحكون فطعن رسول الله في خاصرته. يعني أحيانا يطعن في خاصرته، إما أن يكون طبعا يعني مقصودا للمذاعبة، أو أن يكون يعني لتسكيته تنبيهه أيا كان الدافع. فقال أوجعتني، قال اقتص،
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه ثم جاء ليقبله كشفه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أردت إلا هذا. ذاك من بقية الحديث، يعني هنا هذا الرجل مارس النبي صلى الله عليه وسلم معه عملا، طالب بحقه أن يقتص من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقتص، قال إني أنك ليس عليك قميص، رفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه له. ويعني بالطبع مثل هذا الصحابي جليل وهو يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجرأ على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا وهو يريد يتيح له أن يقتص. حينما يعني تصل قيمة الإنسان إلى هذا القدر، أنه إنسان رفيع بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول له شخص أنك يعني أخطأت في حقي، يعترف له النبي صلى الله عليه وسلم بخطئه، يتيح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص. ونلحظ هنا أن القصاص في البدن، وهذا جانب يعني فيه صعوبة، يعني أن تتخيل مثلا أنه وقع عليك خطأ من إنسان كبير القدر كبير السن، وطلبت أو أي إنسان طلب أن يقتص يعني بدنيا، أمر صعب جدا. يعني ربما الذين يتواضعون يتجرؤون على اعتذار لفظي اعتذار، لكن حينما يحصل هذا الأمر وهو في مجال وميدان يعني العقوبة، نجد هذا قمة تربية كرامة الإنسان وتربية الإنسان على كرامة. أيضا
موقف آخر
يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوجهنا حينما نعاقب، حينما نعاقب، لأن ميدان العقوبة من أكثر الميادين التي يعني يمكن أن تنتهك فيها كرامة الإنسان ويضحى فيها بكرامة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. والحديث في مسلم. طبعا المقصود بالقتال هنا يعني أنه لو كان فيه
المزاح، قد يكون المزاح
كان يعني ليس المقصود بالقتال طبعا بمصطلح الشائع يعني اللي هو بالسلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلتقي المسلمان بالسلاح. فحتى لو أردنا أن نضرب مثلا، ضربا للعقوبة، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نضرب الوجه، والوجه يعني هو يعطي قيمة الإنسان وكرامته، وهو في نفس الوقت أيضا يعني بين السلام أن عز وجل خلق آدم على صورته، مما يوجب قدرا من التكريم.
هذا على مستوى الأفعال الآن، موقفان ذكرتهما قبل قليل، لكن على مستوى الألفاظ أيضا مسألة التكريم، ربما يعني القاعدة الأوسع للإهانة قد يتعرض لها مثلا الأطفال الصغار الكبار من خلال قذائف اللسان إذا جاز التسمية. أيضا نجد تنمية الكرامة من خلال حفظ هذا اللسان في التعامل مع الآخرين.
نعم، هذا الحفظ دعنا نأخذ نموذجا، يعني ربما يعني نموذج يتصور الناس أنه يستحق أن تهان كرامته، ومع ذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زانت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زانت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زانت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم بيعوها ولو بضفير. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أن نقيم الحد، لكن ينهى أن نثرب عليها، ينهى أن نلومها وبخها. هذا كثيرا ما يسود في ميدان العقوبة. يعني لاحظ مثلا، ليست العمل التزني الطالب الذي يعاقب مثلا عقوبة بدنية، وهو يعاقب مع العقوبة البدنية
تلقى سيل من
السيل. نعم، تستحق وتستاهل وأنت إنسان كذا وأنت إلى آخره. الأب حينما يضرب ولده مثلا، أو الأم حينما تضرب ولدها، تضيف مع الضرب ومع العقوبة البدنية سيل من اللوم والتأنيب. لما أقيم الحد أيضا على الرجل الذي شرب الخمر، كما في حديث أبي هريرة قال: أوتي رسول الله برجل قد شرب الخمر، قال أبو هريرة: فقال السلام اضربوه، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعليه والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه شيء. نحن نتحدث عن إنسان يشرب الخمر، نتحدث عن إنسان يزني، لا يعني بالضرورة يعني أن نبيح لهم هذا السلوك، لكن أخذ عقوبته الشرعية، وما دام أخذ العقوبة يجب أن لا يثرب عليه. وهنا يعني ألفت نظر مثل الإخوة الذين يهتمون بموضوع مثلا إنكار المنكر أو يعاقبون هؤلاء، إنه حينما نعاقب إنسانا أو نتعامل معه بأي إجراء، إنسان وقع في معصية وقع في تقصير، يعني يجب أن لا نشعر أن هذا التقصير مبرر لنا أن نقول ما نشاء، ومبرر لنا أن نزيد في اللوم والتأنيب. وحتى حينما نريد أن نلومه يجب أن تكون الألفاظ واللوم مما يحفظ للإنسان كرامته وقيمته.
أنا هنا طبعا ونحن في منتصف البرنامج المشاهدين الكرام أدعوكم الحقيقة للمشاركة من خلال عناوين البرنامج التي تظهر على الشاشة تباعا، الأسئلة المقترحات المشاركات أيضا مرحب بها، أيضا على موقع المربي هنالك رابط خاص بالبرنامج للمشاركة المكتوبة طوال الأسبوع ما بين الحلقة والأخرى، هناك رابط خاص بهذا، مجرد فتح نافذة لموقع المربي سيوجد هناك هذا الرابط، وبالتالي سينقلك إلى موقع البرنامج. كل الحلقات الماضية ستجد مشاهدنا الكريم الأخوات المشاهدات الكريمات سيجدون هناك يعني تعريف بكل الحلقات الماضية وبالمشاركات التي قدمها الإخوة، فمرحبا بكل مشاركاتكم مشاهدينا الكرام. شيخ محمد، ونحن نتحدث عن تنمية الكرامة في هذا اللقاء،
أنا يعني فقط مناسبة الحديث عن المشاركة أتمنى يعني الإخوة يساعدونا في اقتراح عناوين لحلقات قادمة. طبعا إحنا ما عندنا مشكلة قائمة العناوين أكثر من الوقت المتاح، لكن اقتراحات تساعد وتعطي صورة عن ما يريده يعني الناس مما يمثل حاجة أكثر إلحاحا. يمكن أن نستقبل يعني مقترحات الأخوة والأخوات سواء على جوال البرنامج أو عبر الموقع.
هنا يعني والحديث يتواصل حول تنمية الكرامة يا شيخ، كنت تتحدث عن ضبط اللسان وهو يجرح كما يجرح السنان أو تجرح السنان، يعني هل هناك مزيد من الاستعراض حول هذه القضية بالذات لخطورتها وأهميتها والكثير ما نقع فيها عند ممارسة التربية؟
نعم، يعني مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الوجه لما سأل باز بن حكيم، يعني حديث باز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال أتي حرثك كأن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تغرب. ولا تقبح الوجه يعني لا تقول قبح الله وجهك. لاحظ الآن يا أخي الكريم يعني لا مؤاخذة الألفاظ التي نستخدمها في لهجتنا الشعبية أحيانا أنه يعني إضافة إلى يعني أن فيها نوع من يعني الإنسان يعني ينتقد خلق الله عز وجل الذي أحسن كل شيء، فالإنسان أحيانا إذا أحضر شيء غير مناسب يقولون هذا مثل وجهك مثلا، أو أحيانا يعني يضاف الوجه للإنسان كنوع من التحقير فيقال أنت وجهك مثلا إلى آخره، أو غير ذلك من العبارات فيها المحذورين. المحذور الأول يعني أن هذا خلق الله عز وجل، خلق الله عز وجل في أحسن تقويم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خلق آدم على صورة الرحمن، وما في أحد يختار، يعني أنا لم يكن لي فرصة إطلاقا أني أختار مظهري وجهي، وأنت تسرك فرصة. والإنسان الجميل والإنسان القبيح هو الآخر ليس له فرصة لي يعني اختيار وجهه أو اختيار، ومع ذلك يعني هذا جانب. الجانب الثاني كرامة الإنسان فيما يمثل قيمته، يعني أنت الآن يعني وجه الإنسان هو يمثل صورته والعلامة الفارقة بالنسبة له، وغاية الخضوع والذل أن يسجد لله عز وجل فيمرق وجهه في التراب. فحينما يعني نصدر هذه العبارات التي فيها تقبيح الوجه هو مما يخدش كرامة الإنسان، وهو مما يعني نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن نطقه.
عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنأخذ بهذه التوجيهات العظيمة التي لا شك أنها حفظ لكرامة هذا الإنسان الذي أمامنا ممن نتعامل معه. معنا الآن في هذه اللحظات الأخ سعد الشراري إمام خطيب جامعة أبي أيوب الأنصاري، مرحبا بكم شيخ سعد. يبدو أن صوت التلفاز لديك عالي شيخ سعد. أقول صوت التلفزيون عندك شوي عالي فأكرمت. الله يجزاك خير. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
شكرا بخير، ومسأل الله شيخنا الشيخ محمد بخير.
هلا وسهلا بك.
الله يرعانا وإياكم برعايته.
حياك
الله. أشكر لكم هالفرصة ونسأل الله أن تكون مداخلة في ما ينفع المجتمع وينفعنا جميعا.
اللهم آمين. تفضل يا شيخ. الله
في تكريم الإسلام للإنسان وخاصة فيما يخص من صلى الله عليه وسلم وتبيك الصحابة ذلك، نأخذ هذه المواقف. أولا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس من الصحابة أتى بمعنى جديد، قالوا فقال لهم يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي ابن إسحاق. قالوا ما عن هذا سألناك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أكرم الناس أتقاهم. تأمل، معنى جديد لم يكن معروفا عند العرب، خاصة أولئك الذين كانوا ينظرون الكرم الإنسانية بحسب النسب. وهذا يقول لنا قصة أخرى شبيهة بالموضوع، وهي قصة أبي ذر رضي الله عنه لما عير بلال رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة بابن السوداء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرئ فيك جاهلية. تأمل كيف كان الأمر. ثانيا، إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب المنازل العالية وعلي في القوم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم؟ الجواب بلى. وفيه دلالة كبيرة على أن الناس ينظر إلى أصحاب المكان منهم، فزاد الإسلام مكانتهم تكريما.
جميل.
لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني قيس سألهم أين سيدكم، فكانت الإشارة إلى سيد القوم، وهذه فيها دلالة أيضا إلى هذا الأمر. ثالثا، تكريم الإسلام أو تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. لما جاءت المرأة التي تشكو حال الفقر لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندها إلا تمرة، فأعطتها التمرة فقسمتها بين ابنتيها، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال من ابتلي بهذه الجواري أو شيء حول ذلك فصبر عليهن أدخله الله الجنة. ليست قضية قضية أن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعالجة وأد المرأة فقط، بل أثنى على من يربي هذه البنات وبشره بالجنة، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما للنساء لتعليمهن، يوم أن شكينا وفقدنا تلك المنزلة من أولئك الحيات اللواتي لا يريدن اختلاط بالناس وبالرجال حتى وإن كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهن يوما خاصا. مع مكانة المرأة في الإسلام، الأم أو البنت أو الزوجة معلومة وليست بحاجة إلى مدين الكلام. كذلك تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول لم يقل لشيء صنعته لما صنعته أو لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الأطفال، فيرى الصغير يأكل بطريقة خاطئة ويتعامل معه بكل احترام وتكريم وأدب، فيقول يا غلام كل بيمينك، لو كان أحد منا كيف سيكون التعامل مع هذا الذي يأكل بهذه الطريقة.
جميل.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مكرما ذلك الطفل الصغير بالتعليم إني أعلمك كلمات؟ ألم يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أطفال بالمداعبة؟ عقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين محمود بن ربيع رضي الله عنه وأرضاه.
اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد. لا شك أنها مواقف عظيمة شيخ سعد، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة في هذه المواقف العظيمة من تنمية كرامة الإنسان. أشكر لك هذه المشاركة وجزيت عنا خيرا ونفع الله عز وجل بما قلتم. شكر الله للشيخ سعد الشراري إمام وخطيب جامع أبي أيوب الأنصاري على يعني ما تفضل به من مواقف تدل حقيقة على تنمية الكرامة، وهي في نفس الاتجاه التي كنتم تتحدثون عن شيخ محمد. إذا كان هناك تعليق أو نعود إلى
لا يعني سنأتي إليها يعني
لأن يعني مما ذكر في قضية إكرام أن هذا المعنى العظيم الذي جاء به الإسلام وهو رب تكريم الإنسان بتقواه، هو أن الكرامة الحقيقية هي في التقوى. وقد ورد في يعني السنن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيد هذا المعنى، فلو أرجنا على هذه القضية بالذات الشيخ.
نعم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف قال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وخلق الله وخلق الله آدم من تراب. هذا الحديث يعني ورد في أكثر من موقف ورواه أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قيمة هذا الحديث أو هذا الجانب في أن يعني هذه الفئة من الناس أحيانا الذين هم يعني في مواقع اجتماعية غير عالية، إما لجنسه لدونه لوضعه الاجتماعي لوظيفته لمهمته، هؤلاء يلقون نوعا من النظرة الدنية ويلقون نوع من الإهانات المرتبطة بجنسه أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأكد أن هذا من أمر الجاهلية، وأن الناس اثنان: تقي كريم على الله عز وجل، وشقي وفاجر أهون على الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينتهين أقوام من فخر بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وفي حجة الوداع التي يعني خطب فيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. تأكيد يعني تأكيد هذه القضية، بمعنى أن هذه الفوارق التي تقدح في كرامة الإنسان تجعل الإنسان ينظر إليه نظرة دونية، إما لجنسه أو للونه، أو ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، كان يغضب من المواقف التي يساء في هذا الأمر، ثم
فيها عودة لهذه الجاهلية.
نعم، ذكر مثلا قبل قليل الأخ سعد موقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا، نعم، لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، قال: إنك فيك جاهلية. يعني هذه من بقايا الجاهلية، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، عيرته بأمه. هنا لتأكيد هذه القضية، أن الإنسان يجد قيمته ويجد كرامته. ولهذا حتى لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه، فاستأذن أبو سفيان ومعه من أسياد قريش، واستأذن طائفة ممن كانوا اجتماعيا لم يكن لهم قيمة في قريش، بلال وعمار، أذن لهم وبقي هؤلاء. كأن يعني صفوان وجد في نفسه، فقال: إذن لهؤلاء ونترك. قال أبو سفيان: اسكت. فقد دعوا فأجابوا، ودعيت فامتنعت. يعني هؤلاء لهم سابقة الإسلام، فضل الإسلام. وتستغرب حينما يعني أنت تقارن بين طبيعة المجتمع الجاهلي آنذاك ونظرته، والنقلة الهائلة التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في ظل سنوات معدودة. ليست هذه قضية، يعني هو مثل ما قال مثلا أخ سعد لما قال كلام عن موضوع تكريم المرأة، هو جزء منها. ليس تكريم المرأة هو فقط في مسألة الموعودة مثلا، كذلك تكريم الإنسان في عهد المسلم ليس مجرد فقط إلغاء الفارق الاجتماعي، بل إنسان يجد قيمته لأنه إنسان، يجد قيمته لأنه تقوى الله عز وجل. المجال مفتوح، يعني أي إنسان مجال التقوى كل يستطيع أن يصل إليه،
والتقدم بحسب إقبالك على الله عز وجل.
الغني يستطيع، الفقير يستطيع، يملك مكان اجتماعي عالية يستطيع، الذي هو دون ذلك يستطيع، الجميع يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المرحلة، لأن ميدان التقوى ميدان كل يعني يمكن أن يصل إليه، ولا يمكن أن يحول بين الإنسان وبين هذا المجال إلا ضعفه هو، ويعني تقصيره في سلوك هذا الطريق. وحينئذ يبقى الناس سواسية في عصر الإنسانية، يبقى الإنسان يشعر بهذه القيمة وهذه الكرامة.
هناك يعني أيضا شأن آخر أو جانب آخر يمكن أن يكون في هذا السياق شيخ محمد. عندما ننظر إلى المبتلين، من ابتلاهم الله عز وجل بالعاهات، بالأمراض، ربما الفقر أحيانا كونه في سلم اقتصادي اجتماعيا من أضعف القوم، كلها هذه الابتلاءات، يعني هناك نظرة سامية في الإسلام لهذا الابتلاء لدى الإنسان نفسه ولدى الآخرين، يعني يفترض أن يحملها الآخر وكل من يؤمن بهذا الدين. هذه النظرة في الابتلاء أليست جانبا من جوانب التكريم؟
نعم، يعني دعني أعطيك مثال يتكرر في مجتمعاتنا كثير. لو أنك أنت مثلا معك سيارة متواضعة، وبعدين أتيت إلى مكان معين وفيها يعني مسؤول عن أمن، رجل أمن ولا مسؤول ولا، أو شخص آخر مع سيارة لا تعطي انطباع معين أي شخص هذا الإنسان، أو اللبس، لو أنك أتيت مثلا وأنت لابس يعني عباءة أو مشلح مثلا، كيف ينظر الناس إليك ويتعاملون معك؟ ولو أنت أتيت بصورة أخرى تختلف الصورة. صحيح يعني أن يعني ذوي الهيئات لهم مكانتهم ولهم اعتبارهم ولسانهم كان يراعي هذا، لكن الذي يحصل ليس هذا، الذي يحصل أن هذا الإنسان ليس له قيمة. ولهذا أولا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المعاني: رب أشعث ذي طمرين، لا مدفوع بالأبواب، لا يباه له لو أقسم على الله لا بر. أيضا لما مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن سأل أن يعطى، وإن خطب أن ينكح، وإن. ثم جاء رجل آخر فقالوا بخلاف ذلك، قال: هذا خير من الأرض من هذا. طبعا ليس هذا خير لأنه فقير ولأنه ليس له وجهة اجتماعية، لكن هذا أتقى عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا
خير من الإمام.
نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أبغوني ضعفائكم إنما تنصرون وترزقون
بضعفائكم.
في مواقف العملية وحياته العملية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الضعفاء بصورة ترفع هؤلاء. خذ مثلا ما ثبت أن رجلا أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات في الليل فكرهوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه ودفنوا فقد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإنسان اللي كان يراه ينظف المسجد فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنسان طبعا أنت تعرف والأخوان المشاهدين يعرفون أنه ما هو إنسان يتولى وظيفة تنظيف المسجد، مهمة هو يعني
مبادرة
دافع ذاتي. فقد النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه قالوا مات، ألا أذنتنوني؟ ثم قال دلوني على قبرها فأتى وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى جاء في حديث كأنه مهون شأنه، كون النبي صلى الله عليه وسلم أولا يفتقده ثم يعني يعيب عليهم أو ينتقدهم أنهم لم يخبروه بذلك ثم يصلي على القبر، هذا جزء من يعني أيضا كما يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة في عقلها شيء، يعني أمة وفي عقلها شيء، يعني ما هي يعني في كامل قواها العقلية، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لديك حاجة، يقول انظري أيسك كالمدينة حتى أقضي لك حاجتك. هذا يعني هذه الفئة والشريحة مثل ما قلنا أيضا بالناس اللي عندهم أوضاع اجتماعية يعني للونه أو جنسه، يعني الضعفاء سواء كان ضعف فقرا أو مثلا مالا أو رث الهيئة أو فيه مثلا عاء أو معاق، هؤلاء لا يلقون التكريم والرعاية، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى في شأن هؤلاء.
جميل. من القضايا المهمة لدي الحقيقة، هو أتوقع أن كثير من الأخوة المشاهدين الكرام أيضا يوافقني على هذا، التطبيقات الحياتية التي يمكن أن نأخذها من خلال هذا العرض حول يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه في حياته في تنمية كرامة الإنسان، يعني كيف يمكن أن نأخذ من هذه النصوص التي أوردتها شيخ محمد فيما يقع على واقعنا نحن، ويمكن لنا أن نستفيد منه فعليا في البيت، في المدرسة، في الوظيفة، في الشارع، في أي مكان كان.
نعم، يعني هو من أهم يعني مباحث التربية وما يتصل بالتربية مسألة التصور عن الإنسان. ماذا يعني الإنسان؟ الإنسان هو موضوع التربية، ولهذا ستجد أن هذا التصور له أثر في التطبيقات التربوية. حين نقول أن الإنسان مكرم سوف نجد أثره. من أهم الأشياء أن يجب أن يكون من أهداف التربية أن تعزز الإنسان عند الإنسان شعوره بكرامته،
أن تعزز شعوره
بكرامته. إنه يعني نعزز الشعور عند هذا هو فطري، ولهذا الناس يتكلم يقول لك والله أنا مثلا أحفظ كرامتي معي إلى آخره، لي كرامتي إلى آخره، هو طبيعي فطري، لكن مواقف الحياة والتعامل والبيئة اللي يعيشها قد تؤثر على هذا الجانب. وهنا يأتي دور التربية. دور التربية يجب أن تغرس عند الإنسان يشعر بكرامته، يشعر بقيمته، يشعر بوزنه، وأدوات هذا التعزيز من خلال توظيف مثلا النصوص الشرعية، من خلال يعرف تكريم الله عز وجل لبني آدم، منزلة ابن آدم عند الله عز وجل، منزلة الإنسان في الشريعة إلى آخره، من خلال توظيف يعني النصوص والأحكام الشرعية لنعزز عند هذا الشعور. ونلحظ طبعا هنا أن مسألة يعني الشعور بالكرامة غير مسألة يعني الزهو والاتزاز والكبر، هذا كبر مذموم، وذاك يعني فرق بين الأمرين. ودائما الأخلاق والسلوك تحتاج إلى توازن، فهي طرفين، هناك طرف أحيانا قد يصل الإنسان إلى الكبر والتعالي ويعتبره نوع من الكرامة مثلا، أو العكس، يعني مثلا حينما يقع الإنسان في خطأ أو يحتاج أن يتواضع ويتنازل يعني لأحد، يقول لك والله أنا لي كرامتي مثلا، ويعتبر أن حفظ الكرامة عنده يقتضي أن لا يمارس هذا الموقف. فمن أهم ما ينبغي نحن يجب أن نغرس عند الإنسان الكرامة، ندرس عند الإنسان قيمة، يشعر الإنسان بقيمة ويشعر بكرامة.
إذن هذه مسؤولية من مسؤوليات المربي. نعم. أن يغرس ويعزز هذه الكرامة وشعور. نعم. هذا الإنسان بالكرامة الذاتية له. الأخ محمد الحسن من الرياض، أهلا وسهلا بك، السلام عليكم. أخي محمد أنت معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وأهلا وسهلا.
أحييكم فضيلة الشيخ محمد وأحيي مقدمك الفاضل الشيخ يوسف ومشتكم بالخير وإن شاء الله لكم التوفيق والسداد. النقاط البسيطة يعني يمكن سلط الضوء على الكرامة وبناء الكرامة لدى الأبناء وأنا استفاد الشيخ من كلام فيها، لكن لعلي أعرج على مسألة مهمة جدا وتنتشر أيضا في هذه الأيام يعني لا في الأولين ولا في السابقين ولا اللاحقين، أنها على مستقبل على مستوى الأبناء خصوصا الأطفال صح التعبير حتى السن الثاني عشر. كثير من الآباء أو المربين لا ينظر إلى الإذن في هذه المرحلة حتى يعني يعظم في نفسه الكرامة أو صح التعبير يغرس في نفسه حب الكرامة، وبعض الآباء نراه يمتهن كرامة ابنه من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر. فيتولد عند الابن أيضا هذا الشيء بمنظور السلبي الذي يجعله يعيش صغيرا وكبيرا على هذا المنظور السلبي. وإن كنت أتمنى فأتمنى للشيخ أيضا أن يوجه رسالة إلى المربين على هذا الأمر مهم جدا، وإن كان بعض المربين يعني صح التربية يقوم الآن من حيث لا يشعر بتربية أبنائه على امتهان كرامته صغيرا ولا يستطيع أن يعالج ذلك الفيروس مستقبلا في كبر. أتمنى يعني الشيخ أيضا يعني يسلط الضوء على هذه ويرسل رسائل إلى الآباء الذين يتواجدون في هذه المشكلة.
أبشر الشيخ محمد وأهلا وسهلا بك وشكر الله لك يا شيخ الكريم، حفظك الله بحفظ أخي محمد. الأخ محمد ربما في نفس الموضوع نتكلم عن تعزيز الكرامة، شعور الطفل المتربي بالكرامة الذاتية مسؤولية للمربين، ثم أهمية يعني أن يكون هناك وضوح في هذه القضية، وأننا أحيانا من غير أن نشعر قد نودي بأبنائنا، نودي بمن هم تحتنا ممن نربيهم، نودي بهم إلى حيث لا نريد من إهانتهم لأنفسهم وتحقيرهم لأنفسهم بسبب أحيانا ممارسة خاطئة في نظرة سلبية لهذا المتربي.
نعم،
سواء بالعبارات أو بالأفعال يعني.
نعم نعم، وأيضا جزء مما يتصل بهذا أنه يعني كما قلنا التربية يجب أن تغرس عند الإنسان شعور بالكرامة، ليس فقط أنها تراعي إحساسها، لا بل يجب أن ننمي عند هذا الشعور. أيضا من الأمور المهمة أنه يجب أن يشعر الإنسان أن الكرامة حق له، لم نحنح لا نمنحه إياه، بمعنى أنه أنا حينما أكرم طلاب
ما تفضل عليه
إيه هو حق يعني طبيعي بالنسبة له، حق مكتسب، ما هو أنا أتفضل فيه عليه،
حق شرعي له،
حق يستحقه. أما أنه حينما تكون القضية أنه نحن نتحدث له عن فضلنا عليه وإحساننا عليه وأن تفضلنا عليه، هو نوع من هدف شخصية الإنسان. والمجتمعات لا تقوم إلا على الناس الذين يشعرون بقيمتهم، يشعرون بوزنهم وكرامتهم، ويشعر الفرد سواء كان في أسرة ولا في مجتمع أن حقوقه وكرامته يكتسبها لكونه إنسانا، لأن الله عز وجل كرمه وليس لأنه يعني فلان أو فلان من الناس تفضل عليه بهذا الشيء.
الحديث عن يعني جزئية مهمة الحقيقة يا شيخ، وهي أحيانا العبارات التي يطلقها الآباء تطلقها الأمهات المربون بشكل عام حيثما كان موقعهم، هذه العبارات ربما تهدم في كرامة يعني الإشارة لهذه القضية، وهي التي طلبها الأخ محمد قبل قليل.
نعم يعني مثلا في الخطاب والتوجيه التربوي حتى في الوعظ أحيانا، يعني من المهم أن نراعي كرامة الإنسان الذي نخاطبه، نتجنب أحيانا الألفاظ يعني مثلا يعني أذكر إماما رجل شاب فاضل بس أنه يعني كان ينتقد مثلا الذين يأتون الصلاة ويجرون والإمام قد ركع مثلا، وهذا الأمر منهي عنه. يعني يقول يأتي رجل يركض كأنه شيطان، يعني حتى هذا التعبير أنت لما تتكلم مع الناس حتى لو أردت أن تنتقد سلوكه يا أخي تجنب أن تستخدم الألفاظ الجارحة للناس. وإذا احتجت إلى هذا في أمر جاء الشرع بذمه فأنت ما تتكلم عن إنسان معين بعينه، أحيانا بعض مثلا بعض الوعاظ بعض الناصحين بعض الخطباء يجرح مشاعر الناس في كلمات يوجهها لهم، ويعني هو لست محتاج لهذا، أن تقول للناس أن هذا السلوك خطأ، هذا يخالف السنة، هذا معصية قد يعاقب عليه الإنسان. أما يعني التوجيه الذي فيه يعني نوع من يعني النقد اللي فيه احتقار يعني في تصوري أنه هذا الأمر
وقد يؤدي إلى غير ما يريده هذا الواقع. نعم. الواقع. الأخ فايز البكري من الرياض، أهلا وسهلا بك أخي فايز، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي فايز ومرحبا بك وأهلا وسهلا. تفضل الله يحفظك.
الله يسلمك عمرك وجزاكم الله خير وشاكر لكم على هذا البرنامج الرائع.
الله يحييك.
أسألون يسددكم ويوفقكم.
الله يبارك في عمرك. تفضل أخي.
الشيخ كلمة الكرامة جزاكم الله خير أمر عظيم وبثه في الناس ونشره وبيانه وتوعية الناس بهذا أمر مطلوب. وهذا البرنامج حفظكم الله تذكرون فيه هذه النصوص النبوية والآيات حقيقة لو يتبع هذا في برامج عملية قد يسمع الناس حفظكم الله هذه الأحاديث هذه الآيات من خلال قنوات كثيرة لكنها لا تلمس واقعا. فلو جعلت كتدريب للناس في برامج عملية سواء في هذا البرنامج أو غيره بحيث تعالج الأخطاء ببرنامج عملي يفهمه المتعلم وغير المتعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. هذه مداخلة.
جزاك الله خير وهي في الصميم الله يحفظك. لكن الشيخ جزاه الله خير يعرض أحيانا ببعض الأمور الواقعية بعد نهاية كل عرض للنص أو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نريد الحقيقة في هذا البرنامج هو رفع مستوى العلم النظري بهذه السيرة العطرة من خلال كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله.
أظن أنا أتصور أنه يعني هذه أحيانا يعني كثيرا ما يثيرها الناس هو حق طبيعي يعني حين طالب يقول مثلا في برامج عملية أنا أتصور أن هذا بحد ذاته برنامج عملي. يعني نحن حينما أولا وعي الناس أنه الأب والأم والمعلم أنه أنك يجب أن تنمي كرامة عنده. إذا عاقبت يجب أن تعاقب بما لا يخدش الكرامة. إذا وجهت يجب أن توجه في الكرامة.
وأما هذه ليست من بنيات أفكار فلان أو فلان وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النهج.
يعني في تأصيل هذه القضية لأن جزء من المشكلة أصلا هو يعود إلى يعني تفكير المربين أحيانا وشخصية المربي. فإذا غرسنا عند المربي هذه المبادئ في تصور ستتحول إلى
منطلقاتنا
عملية. ويعني المسافة أصلا فصل بين القضية النظرية والعملية ليس بها الصورة الحادة أنه هذا كلام مثلا نظري بعيد عن الواقع ونحن نريد شيء عملي. ويعني ما ذكرناه هو جزء من هذا وما أيضا سنذكره يعني.
نعم ولعلكم أيضا الشيخ محمد من خلال هذا البرنامج وطرحكم اللي يعني في هذه الموضوعات المهمة أن يكون هناك أيضا مثل ما تعودنا أنه يعني أن يلمس الواقع أن توضع الصور المشاهدة في هذا الواقع بحيث أيضا تقرب هذه النصوص للمستمع. وهو لا شك تدارس وتذاكر فيما بيننا وبين الأخوة المشاهدين الكرام حول هذه السيرة العطرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباعه الذين يأخذون بهذا الهدي العظيم. مراعاة الكرامة يا شيخ في النظام والبيئة التربوية.
نعم هذا جانب لعل هذا أيضا يكون مثال على ما ذكر الأخ فايز. يعني حينما نضع نظام نحن مثلا نظام في المدرسة أو نظام في الأسرة. طبعا هو الفرق أن النظام في المدرسة نظام يعني مكتوب وواضح ونتعامل معه على النظام. لكن في الأسرة هو يعني نظام متعارف عليه مثلا. النظام يجب أن يراعى فيه كرامة الشخص وتنمية الكرامة عنده
عند وضع النظام.
خذ على سبيل المثال دعنا نأخذ مثالين مثلا في الأسرة والمدرسة. في الأسرة مثلا عندنا أنظمة نحن طبعا غير مكتوبة لكن أنظمة في التعامل مع المناسبات والضيوف مثلا هذه الأنظمة يجب أن يراعى فيها تنشئة الناشئة على ما يحفظ كرامتهم ومنزلتهم. خذ مثلا حتى المصطلح مثلا يعني أطفالنا حينما نصفهم بأن مثلا أطفال يعني نقول مثلا مصطلح أطفال أو الطفل. الطفل يعني معنى يتقبله الطفل بخلاف مثلا لا مؤاخذة اللهجة الدارجة التي تعني ذنبا واللي نستخدمها بلغتنا يعني يعني عندنا هنا نقول بزر أخواننا المصريين يقولون عيل إلى آخره يعني أخواننا مثلا في الخليج يقولون ياهل. هل يعني هذه اللفظة تعطي رسالة معينة غير لما أقول طفل. وهذه المصطلحات مثل الأنظمة الأطفال نحن مثلا حينما نأتي المناسبات ممنوع دخول الأطفال ممنوع استحاضة الأطفال إلى آخره. طبعا نحن لا نعترض على هذا لكن أيضا يجب أن يراعى في هذه الأنظمة سواء كانت أنظمة يعني مكتوبة أو محددة أو أنظمة متعارف عليها في البيت يجب أن يراعى فيها وتكون على الأقل واحدة من المدخلات مسألة يعني أثرها على شعور الطفل بكرامته وقيمته ومنزلته. في المدرسة أنظمة كثيرة، مثلا لما نتكلم عن مثلا دخول الطالب المدرسة، خروج الطالب من المدرسة، الطالب الذي يعاقب مثلا، من الظواهر اللي منتشرة بشكل كبير مثلا ينم عاقب الطالب في الطابور، معاقبة يعني مثلا يعني واحد أحد من الأخوان بنته أنت مشكلة تعرفة يعني صراحة، بعدين المدرسة اتصلوا أو طلبوا منها رقم والدها في العمل وقالت ما أعرفه، لأنه فعلا هو انتقل من عمله وقالت ما أعرفه، فقالوا لها المدرسة أنه يعني أنت تكذبين وبناء عليه أنه ضربت في الطابور. طبعا يعني لاحظ الضرب عقوبة وفي الطابور هو يعني نوع معين هنا يعني نأتي
زيادة على
إيه الضرب. بعدين اتصل عليهم وقالهم فعلا رقم تغيره ما تعرفه، بعدين لماذا يمارس الأسلوب؟ قالوا والله إحنا ما نقصد نضرب لكن بنخوفه. قال هذا أسوأ يعني
إرعاك.
هذا مثلا عقوبة في الطابور أحيانا، وقوف الطالب، طريقة في وقوف الطالب لما يقف الطالب عند باب الوكيل، عند باب المعلم، عند باب يعني المرشد مثلا، يقف بشكل معين واقف مشهربه يعني اي واحد مار ورايح جاي يعرف انه هالطالب واقف يعاقب. حتى طريقه لما يجيني الطالب انا مثلا وانا في المكتب مدير او الوكيل وانا جالس مع الشباب وبعدين نعم وش عندك وتكلم انا وياه يعني انظر له نظره ما يحق للطالب يجلس ولا يحق له الاخر يعني هذه الممارسات او
النظام
هي مما يعني يفقد الإنسان كرامته. نعم نعاقب الطالب إذا استحق العقوبة،
نحزم مع
نضع أنظمة تضبط
يبقى حقه في الكرامة يجب أن يثبت له،
يجب أن يراعى في النظام حتى مثلا في أنظمة لما نجي لأنظمة المرور.
أنا أستأذن قليلا بس حتى دخلنا في المرور فبنطول شوي. الأخت أسماء على الهاتف الآن. أختي أسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله وأنا وسهلا بك. تفضل يا أختي الكريمة.
تفضل
يا شيخ يسمعك الآن ويش
لو سمحت أسألكم سؤال.
تفضلي.
لو سمحت كيف ينمي المرء تنمية الكرامة؟
نعم أحسنتي.
طيب جزاك الله خير يا أسماء. في سؤال آخر؟
كلنا لا.
حفظك الله وأهلا وسهلا. قلت له في المرور
لا أنا أقصد عموما يعني في المجتمع لما نتكلم عن المرور مثلا اللي خالف مرور يوقف مثلا أو ضاع التوقيف في المرور يعني بصراحة غير يعني غير مشجع يعني واحد من الأقارب شاب ما أدري صار عنده مشكلة هو وقطع إشارة ما أدري أيا كان وطبعا مخالف استعقله ما تذهب إلى جو غير يعني هو صحيح يعاقب يعاقبه السجن أخذ عليه غرامة لكن أيضا أسلوب التعامل معه أسلوب يعني يكون يركب في السيارة بطريقة معينة أسلوب التوقيف إلى آخره كلها يعني يفقد الإنسان كرامته قيمته. أنا خالفت من حق تعاقبني لكن عاقبني بما يحفظ كرامتي. نفس الشيء في بيئة المدرسة وبالذات الأسرة نأكد عليه لأن هي اللي تنشئ الإنسان
هي التي تنمي على ولعل هذا في إجابة للأخت أسماء
يتدجل الواحد على الطبيعة كذا يتعود أنه ما لقي أنت طالب أنت أصلا طالب الطلاب لهم برادات لحالهم لهم دورات مياه لحالهم مخرج لحالهم إلى آخر ولو مر عند القسم الإداري هذا صارت مشكلة وقضية
لأنها خفت الآن يا شيخ مع الوعي
والله
إدراكي
لا تزال يعني
وعي الطلاب لأنفسهم يعني وكرامتهم في هذا وحقوقهم في هذا ربما خفف قليلا من هذا وإن كانت لا
أنت موجود أنت يعني. لا لأنك في التعليم يمكنك
لا أدافع حقيقة لكن نشاهد
نعم لا لا نعم يعني هو في شيء إيجابي يجب أن نشيد به وهذا واقع
جيد.
لكن أيضا يعني نحن نتمنى أنه نراعي ونضع الأنظمة نراعي أثرها التربوي وأن الأنظمة ليست شيء مفصول عن البناء التربوي.
نعم وأن ندرك أحيانا أن بالأفعال ننمي وليس بمجرد قصد هذا الأمر وإنما النماذج الموجودة من أفعالنا هي في ذلك. معنا الحقيقة مجموعة من الحوار يا شيخ والدقائق القليلة الباقية ربما لا نستكملها. الأخت أسماء كانت تقول كيف ينمي المرء الكرامة لدى نفسه
وهذا سؤال مهم جدا. نتكلم عن المربين لا يعني سؤال أخت أسماء مهم. نتكلم عن المربين لكن أنا إنسان أولا أن يشعر الإنسان بكرامته أن يشعر أنه له كرامته لأنه إنسان اصطفاء الله عز وجل وأكرمه بأعظم مهمة وهي عبودية الله عز وجل أن يعني يشعر الإنسان بأن مصدر الكرامة هو التقوى والإيمان وأنا ما أكسب كرامة لعرق أو جنس أو أي اعتبار آخر يعني كل هذه القضايا تجعل يشعر بكرامته وقيمته أن لا يمارس أعمال من شأنها أن تحق من شأن خميرة هذه الكرامة.
آثار تنمية الكرامة يا شيخ، لأننا نختم بها الحديث في هذا اللقاء حول تنمية الكرامة.
نعم، وهذا جانب مهم جدا، يعني نحن حينما ننمي الكرامة ما هو أثرها؟ أولا أنها استجابة لتكريم الله عز وجل. الله عز وجل كرم الإنسان فنحن نكرمه
ويجب علينا
نعم ونهيئ وفق المهمة التي خلق من أجلها وأعد لها. الأمر الثاني أن الكرامة هي التي تتوافق مع طبيعة الإنسان ودوره في الحياة. يعني الإنسان دوره في الحياة يتمثل في عبادة الله عز وجل وفي عمارة الأرض كما قال عز وجل وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهذا الدور إنما يتم من خلال هذا الإنسان المكرم. هذا الإنسان الذي يعبد الله عز وجل لا يخضع لله عز وجل يقوم بعمارة الأرض وأداء هذا الواجب. الأمر الثالث أن هذا يعزز مفاعلية الإنسان ومفاعلية الإنسان وأدائه في المجتمع. فالإنسان حينما يشعر بالكرامة حينما يبنى سيكون إنسانا فاعلا. الإنسان اللي ما يشعر أنه ليس له قيمة ليس له كرامة لن يكون فاعل. نحن نريد إنسان فاعل، فاعل في الميدان الدعوي، فاعل في عطائه في المجتمع، فاعل في أدواره الاجتماعية الأخرى. وهذا الإنسان لن يكون فاعلا ما لم يشعر بقيمته وما لم يشعر بكرامته وما لم يشعر أن الكرامة هي حق له، لا نمنحها إياه ولا نتفضل بها عليه، لا أفراد ولا مجتمع ولا أنظمة في المجتمع. أيضا من الآثار المهمة حماية الإنسان من مواضع الإسفاف الذين مثلا يلجؤون إلى أعمال دنيئة تخدش كرامة الإنسان، السلوكيات المنحرفة، الشذوذ، لا يلجأ إليها إلا الناس اللي عنده ضعف. ولهذا نجد حتى الإنسان العاصي مثلا، حتى الإنسان الفاجر حينما يكون عنده عزة هناك أمور لا يستجيب لها، هناك أمور لا يستجر لها لأنها يشعر أنها تخدش قيمته وتهين كرامته. وحينما نربي أولادنا على الكرامة يشعرون بعزتهم وقيمتهم، نربي أبناء مجتمعنا سوف يترفعون عن هذه الأمور ويشعر أن له قيمته له وزن، لا يرضى أن يكون مثل هذه الصورة. يعني مثلا الفتاة التي ترضى أن والله صحف تتاجر بها فتكون فتاة الغلاف، إذا تشعر بقيمتها وكرامتها لن ترضى بمثل هذا الأمر. وقل مثل ذلك في سائر الأعمال. أخيرا القضاء الكبر والتسلط الذي يرضى الذي يعني يمارس ضده التسلط ويرضى هو الإنسان فاقد الكرامة. إذا وجدنا مجتمع كريم ويشعر الإنسان فيه بكرامته يشعر بقيمته سوف لن تكون هناك فرص للتسلط ولا فرص الكبر ولا فرص الاستبداد، الناس يشعرون بقيمتهم.
عظيم. ولعل هذه الكلام يكون هو خاتمة هذه الحلقة التي تحدث فيها الشيخ محمد بن عبد الله الدويش وفقه الله حول تنمية الكرامة في التربية النبوية. أشكر للذين شاركونا، الشيخ سعد الشراري من الجوف، والأخ محمد الحسن وفايز البكري من الرياض، والأخت أسماء من بيشة. وأكرر الشكر والتقدير لضيف البرنامج الدائم الشيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف على موقع المربي على ما تفضل به. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يعيننا على تحقيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تنمية كرامة الإنسان وإثبات هذه الكرامة له. دمتم أيها الإخوة المشاهدين الكرام بخير، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.